بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. الكلام في بقية الطرق التي تثبت بها الفتوى. الطريق الثاني من هذه الطرق كما قال السيد الماتن أعلى الله مقامه، أن يخبر بها عدلان. وهنا علق السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف بتعليق مختصر، ولكنه يحتاج إلى التفصيل قليلا، إذ أنه قد أفاد في هذا التعليق بأن تمامية هذا الطريق مبنية على أن يثبت عموم يقتضي حجية البينة بشكل عام، بحيث يشمل ما نحن فيه. فإذا ثبت عندنا مثل هذا العموم فلا شك أن البينة في مثل المقام أو إخبار العدلين في مثل المقام يكون كافيا لإثبات الفتوى، ويكون حجة بين العبد وبين ربه. ولكن الكلام هو أن مثل هذا العموم هل هو ثابت أم ليس بثابت؟ الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في مبحث صلاة الجماعة أشار إلى أن حجية البينة أو شهادة العدلين أو إخبار العدلين تدل عليه مجموعة من الأدلة. من جملة هذه الأدلة الأخبار المعتبرة، ومن جملة هذه الأدلة الإجماع، ومن جملة هذه الأدلة الاستقراء القريب من القطعي. وعند التأمل فيما أشار إليه الشيخ أعلى الله مقامه، فإنه قد يتوقف في الاستناد إلى الاستقراء، لأنه باعترافه ليس قطعيا، وقد يتأمل أيضا في الاستناد إلى الإجماع باعتبار أنه قد صرح بوجود أخبار معتبرة في البين، مما يجعل الإجماع إجماعا محتمل المدركية، فنبقى نحن والأخبار المعتبرة. ما هي هذه الأخبار المعتبرة؟ لم يبين الشيخ الأعظم قدس سره في مباحث صلاة الجماعة ما يريد من الأخبار المعتبرة، ولكن المعروف في كلماتهم ومن جملتهم سيد المستمسك السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه الاستناد إلى رواية مسعد بن صدقة لإثبات حجية البينة بشكل عام. ورواية مسعد بن صدقة هكذا: كل شيء عن الصادق عليه السلام طبعا، كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك، ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا، يعني كلها على الحلية، والأشياء كلها على هذا، فهذا اسم الإشارة يراد به الحل، كل الأشياء على الحلية، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. فإذا المعول على أصالة الحلية إلا أن يحصل علم وجداني حتى يستبين لك غير ذلك، أو علم تعبدي أو تقوم به البينة. فدلت هذه الرواية من خلال قول الإمام عليه السلام والأشياء كلها على أن البينة حجة تعبدية جعلها الشارع المقدس في جميع الأشياء، ومن ضمن هذه الأشياء ما نحن فيه. ولكن الاستدلال بهذه الرواية الشريفة ربما يتأمل فيه من ناحيتين. ناحية الأولى أن البينة في الرواية جعلت حجة على الحرمة، إذ المفروض أن الشبهة شبهة حكمية تحريمية، كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام. وعلى ذلك فقوله والأشياء كلها على هذا يعني على الحلية في مورد الشك في الحرمة، حتى يستبين لك ذلك أو تقوم به البينة، أي تقوم البينة على الحرمة. فغاية ما يستفاد من هذه الرواية الشريفة إنما هو حجية البينة مطلقا في إثبات الحرمة، فلا علاقة لها بالموضوعات أصلا، وما نحن فيه إنما هو من الموضوعات. فأول تأمل في الرواية أن هذه الرواية مختصة بموارد الحرمة. الإيراد الثاني أو التأمل الثاني هو هب أننا رفعنا اليد عن هذا المحذور، وقلنا بأن الرواية تشمل الموضوعات، فيأتينا إشكال ثاني، وهو من أين نثبت حجية البينة في عموم الموضوعات؟ من أين نثبت الحجية في عموم الموضوعات حتى الموضوعات التي لا تكون موردا للحل والحرمة الذي هو مورد الرواية؟ فإذا نحن نواجه مشكلتين لإثبات حجية عموم البينة، ولكن سيد المستمساك رضوان الله تعالى عليه أفاد وجها لطيفا في مباحث الطهارة، وهو فلنسلم بأن مورد الرواية هو قيام البينة على الحرمة، ولكن النقطة التي يجدر الالتفات إليها والتأمل فيها هي أن قيام البينة على الحرمة يراد به ما لو كانت الحرمة مدلولا مطابقيا للبينة أو أعم من كونه مدلولا أو من كونها مدلولا مطابقيا وتضمنيا والتزاميا. فمثلا إذا شهدت البينة بأن الثوب سرقة مسروق فقد قامت البينة على الحرمة، وإن لم يكن وإن لم تكن الحرمة مدلولا مطابقيا. وكذلك أيضا مثلا إذا شهدت البينة بكون المرأة رضيعة فأيضا قد قامت على الحرمة، وإن لم تكن الحرمة مدلولا مطابقيا. إذن فحينما يقول الإمام عليه السلام أو تقوم به البينة، فإن المراد من قيام البينة الأعم من أن تكون الحرمة مدلولا مطابقيا للبينة أو أن تكون مدلولا تضمنيا أو التزاميا. وبالتالي لو أن البينة شهدت بموضوع خارجي مثلا وكانت تلزمه الحرمة أو هو ملازم للحرمة أو أن الحرمة لازمة له، نظير أن يكون المائع خمرا كما مثل قدس سره أو بولا أو دما، ففي جميع هذه الموارد هنا شهادة بالحرمة غايته أن الحرمة ليست مدلولا مطابقيا. وعلى ذلك نصل إلى نتيجة بأن حجية البينة لا تختص بالمورد الذي تشهد فيه بالحرمة بنحو الدلالة المطابقية، وعلى ذلك فهي تعم جميع الموارد، تعم جميع الموارد، سواء كانت هذه الموارد موارد تكوينية وكانت الحرمة ملازمة لها أو لازمة لها، أو كانت هذه الموارد موارد اعتبارية كما في موارد الشهادة بالأخوة أو النجاسة أو الحرية، فتعم جميع الموارد. وإذا كانت تعم جميع الموارد فبحمد الله تعالى قد ثبت لدينا دليل على حجية البينة مطلقا. وإذا ثبت ذلك فنقول بأن إخبار العدلين بالفتوى حجة وتنطبق عليه معتبرة مسعد بن صدقة باعتبار أن ترك الحجة يكون ملازما للحرمة فيما لو كانت هذه الحجة متعينة. فظهر أن الطريق الأول لا كلام، الطريق الثاني لا كلام فيه. الطريق الثالث هو إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا. هنا في هذا الطريق عندنا مرتبتان، مرتبة الأولى أن يخبر العدل، والمرتبة الثانية أن يخبر الشخص الموثق وإن لم يكن عادلا. نأتي أولا إلى المرتبة الأولى. مرتبة الأولى علق السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه بتعليق مختصر جدا، وهذا التعليق أيضا يحتاج إلى وقفة بيان. قال: لا يخفى ما في المقابلة بينه وبين البينة. وهنا يشير قدس سره إلى إشكال، محصل هذا الإشكال هو: نحن عندما التزمنا بطريقية إخبار العدلين فنحن إما أن نقول بأن الحجية لإخبار العدلين، وإما أن نقول بأن الحجية لإخبار العدل الواحد. فإذا كانت الحجية لإخبار العدلين فإخبار العدل الواحد ليس بحجة، وإن كانت الحجية لإخبار العدل الواحد فلا معنى لعد إخبار العدلين طريقا آخر. فالمقابلة بين إخبار العدلين وبين إخبار العدل الواحد لا تكون مستقيمة، ولكن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه يمكن أن يتأمل فيه بأن يقال: فرق بين إخبار العدلين وبين إخبار العدل الواحد، من ناحية أن إخبار العدلين طريق تعبدي، بينما إخبار العدل الواحد هو طريق عقلائي أمضاه الشارع، وكل منهما لا يلغي الآخر. فإخبار العدلين حجة بما هو طريق تعبدي عبر عنه الشارع بالبينة وجعله طريقا من الطرق المعتبرة عنده في جميع الموارد إلا ما دل الدليل على الاستثناء، بينما إخبار العدل الواحد هو طريق عقلائي، فإن سيرة الشارع قائمة، سيرة العقلاء عفوا، جارية على الأخذ بخبر الواحد العادل، والشارع المقدس أمضى لهم ذلك. ومسألة أن الشارع لماذا جعل الحجية حينئذ للبينة ولم يجعلها ولم يقتصر على ما جعله من الحجية الإمضائية لخبر الواحد، باعتبار أن العديد من الموارد لا يمكن الاقتصار فيها على خبر العدل الواحد، فالإمضاء ليس إمضاء مطلقا، بل بعض الموارد متقومة بشهادة العدلين، فلعله من هذا الباب جعل الحجية للبينة الحجية التعبدية باعتبار أنها الطريق الساري الطريق العام. فإذا لا يأتي هذا الإشكال بأنه لا وجه للمقابلة بين إخبار العدلين وبين إخبار العدل الواحد. هذا بالنسبة إلى المرتبة الأولى. المرتبة الثانية: كفاية أن يخبر شخص موثق، فهنا نترقى ونقول حتى لو لم يكن المخبر عدلا بالفتوى بل كان ثقة، فإن ذلك مما يكفي للتعويل على إخباره. ووجه ذلك ما هو؟ وجه ذلك هو أننا تارة نلتزم بأن خبر الثقة حجة في الموضوعات، فإذا التزمنا بأنه حجة في الموضوعات فهذا موضوع من الموضوعات، وهو أن الفقيه يفتي بكذا فتثبت الفتوى بخبر الثقة والأمر في غاية الوضوح. وتارة أخرى نقول بعدم حجية خبر الثقة في الموضوعات، بل حجية خبر الثقة مختصة بباب الأحكام، ومع ذلك أيضا يمكننا القول بثبوت الفتوى بحجية خبر الثقة. لماذا؟ لأن الثقة هنا حينما يخبر بالفتوى، وإن كان يخبر عن موضوع من الموضوعات وهو رأي المجتهد، فتوى المجتهد، إلا أن لازم هذا الإخبار عن هذا الموضوع هو ثبوت الحكم الكلي، وجوب جلسة الاستراحة مثلا، أو وجوب صلاة الجمعة، أو وجوب التسبيحات الأربع 3 مرات، هذا الحكم الكلي يثبت بهذا الإخبار، وهذا مما يكفي لإثبات الحجية، أي أنه قد أخبر بحكم بنحو الملازمة بين إخباره بالموضوع وإخباره بالحكم، هنالك تلازم، فهب أن إخباره حجيته مخصوصة بموارد الأحكام فيعم ما نحن فيه. إذن فيمكننا تعميم حجية لخبر الثقة على المبنيين، هم على مبنى ثبوت حجية خبر الثقة في الموضوعات، هم على مبنى ثبوت حجية خبر الثقة في الأحكام. ولولا هذا الذي التزمنا به هاهنا لم يمكن لنا أن نثبت حجية خبر من الأخبار مع الواسطة. فمثلا لو أن أحد الرواة روى عن راو آخر عن الإمام عليه السلام، فإن الذي يرويه الراوي الذي نروي عنه ليس هو الحكم، وإنما هو قول الراوي الثاني الواسطة بينه وبين المعصوم، ومن المعلوم أنه موضوع ليس حكما. قول زرارة يخبر عن قول محمد بن مسلم عن الصادق عن الباقر، فهو لا يخبر عن حكم وإنما عن قول لأحد الرواة، ولكن نخرج من هذا المحذور بما ذكرناه من أن إخباره عن هذا الموضوع يدل بالالتزام على ثبوت الحكم الكلي، فهو يخبر عن الحكم الكلي. نعم، هنا فقط تعليق بسيط يتعلق بالمتن، وهو أن السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه قد قيد إخبار كفاية قد قيد إخبار الشخص الموثق بأن يوجب قوله الإطمئنان، وهذا التقييد إن أراد بالإطمئنان الإطمئنان النوعي فهو صحيح، إذ أن ثبوت الحجية لخبر الثقة إنما بما هو مفيد للإطمئنان. ولكن إن كان من مراده من الإطمئنان هو الإطمئنان الشخصي فهذا مما لا دليل عليه، إذ أن الخبر الثقة حجة أفاد الإطمئنان الشخصي أو لم يفد، كما أن الإطمئنان في مقابله أيضا حجة حصل عن طريق خبر الثقة أو لم يحصل. فعلى أي حال الطريق الثاني أو الثالث عفوا أيضا لا كلام فيه بأكثر مما ذكرنا. الطريق الرابع والأخير هو الوجدان في رسالته، يعني وجدان الفتوى في الرسالة العملية الفقيه، وقيد ذلك بأنه لا بد أن تكون مأمونة من الغلط. علق عليه السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه بأنه يكفي أن تكون موردا لأصالة عدم الخطأ، وهذا مما يكفي فيه عدم الظن بالغلط الناشئ من كثرته. يعني تارة تكون الرسالة العملية مليئة بالأغلاط بحيث يحصل لدينا ظن بالغلط، فحينئذ لا يمكن إجراء أصالة عدم الخطأ، لأن العقلاء لا يجرون أصالة عدم الخطأ في مورد يكثر فيه الغلط. لكن لو لم تكن كثيرة الغلط ولم يحصل لنا ظن بالغلط فيها بسبب كثرته، فحينئذ تجري أصالة عدم الخطأ. فالتقييد بأنه لا بد أن تكون مأمونة من الغلط هذا التقييد لا حاجة له، وهذا كله طبعا فيما لو كانت الرسالة العملية بخط المجتهد نفسه، وأما لو كانت بخط غيره فيعتبر فيها أن يكون الكاتب أو كما في ذلك الزمان أو الناشر كما هو في زماننا أن يكون ثقة، باعتبار أن الكتابة هي نوع من الإخبار عن الفتوى كما أن المشافهة هي نوع آخر من الإخبار عن الفتوى. فكما يشترط في المخبر المشافه أن يكون ثقة، كذلك يشترط أيضا في المخبر إخبارا كتبيا أن يكون ثقة. هذا تمام الكلام حول المسألة 36، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.